الله وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي عبر الواتساب. وصلتنا مساهمات ومشاركات، نقرأ في المساهمات. الأخ علي أحمد جان من اليمن كتب يقول: الإمارات تعيد محمود فتح آل خاجة أحد قياداتها الاستخباراتية المطبعة مع الكيان الصهيوني إلى سقطرة، وعدوا بالحافل المشؤوم كعكة على مائدة الغزاة. كتب علي أحمد جان يقول: المسال يسيل لعاب اللصوص، الغاز نعمة لشعب محروم منها. توجه سعودي إماراتي لشراء الغاز المسال بسعر 3 دولارات لكل وحدة حرارية ليباع بالسوق العالمية ب40 دولار قابل للارتفاع. كانت 3 دولارات ثمن العناية والعمالة كما لو كان الأخير هو المالك المتصرف، وأضحت ثروتنا لا يستفاد منها ولا يستفاد منها الجيل الحال ولا سلمت الأجيال اللاحقة. ورحم الله الحكيم البردوني عندما قال لرئيس اليمن السابق علي عفاش: إن سياستك لم تستقر على نهايتنا، بل قد أنهبت الجيل اللاحق والذي يليه والذي يليه. هذا النهب بالثروات علي أحمد جان، شكرا جزيلا لك أخي الكريم. هذا النهب بالثروات وأن يسرق بكل ما تعنيه الكلمة، يسرق وينهب الغاز المسال بسعر 3 دولارات لكل وحدة حرارية، ثم يباع بأكثر من 40 دولار. 40 دولار الآن يتم الحديث عن ذلك، أكثر بكثير، يعني خلال شهر أو شهرين ربما سيصل السعر إلى أكثر من ذلك بكثير بسبب الأزمة التي لم تحل مع الجانب الروسي. أوكرانيا لا زالت المشكلة عالقة والحرب مستمرة، وهذا يعني مزيد ومزيد من نهب الثروات اليمانية. ما يريده المحتل، ما يبحث عنه المحتل دائما وأبدا، نهب الثروات في بلداننا العربية والإسلامية. كيف لنا أن نفهم من يعين هذا المحتل في نهب الثروات اليمانية وأن يصل بهم الحال أن يكونوا أداة لتأمين سرقة ونهب ثروات بلدهم؟ أولئك المرتزقة الذين لم ينفكوا بسرقة اليمن اليوم باتوا أداة لنهب الثروات الطبيعية في اليمن. هنا ونحن نتحدث عن هذا المشهد، عن هذا المشهد حقيقة المأساوي بكل ما تعنيه الكلمة، يجب أن نثبت بعض النقاط، منها أن العمالة للمرتزق ستكون خسارة لهذا المرتزق في الدنيا والآخرة. ثانيا، لن ينفع ذلك الذي شغل المرتزق حينما يتحرر اليمن وينتهي العدوان، وستكون خسارته مضاعفة مضاعفة لأضعاف أضعاف ما خسره في المرحلة الماضية. والسنوات القادمة والأيام القادمة ستثبت حقيقة ذلك. الأجيال التي تنهب، الجيل الحالي واللاحق، وليس هما الجيلين اللاحق والحالي اللذين نهبا وسرقا، هناك أجيال سرقت ونهبت للأسف الشديد ولم يتحدث عنها أحد، حتى التاريخ الذي لم يذكر هؤلاء. الأخ محمد كتب يقول: بعد السلام والتحية. عليكم السلام أخي محمد، حياك الله وبياك الكريم. أكتب لكم من اليمن وأقول بأن الذي نهب وينهب هو الإسرائيلي والأمريكي، وإن كانت الأداة سعودية وإماراتية كما تفضلتم أخي أحمد، لكن أن يكون من يسهل أمر هؤلاء هم إخوتنا وأبناء جلدتنا وأبناء عمومتنا من أبناء سقطرة أو عدن أو غيرها أو حضرموت، فهذا ما يحز في صدورنا وقلوبنا، ونتمنى أن ينتهي هذا الحال بأسرع وقت وأن يعودوا إلى رشدهم وصوابهم، لأن ما يقومون به الآن هو جزء من المشروع المدمر لليمن الاستعماري المخطط ضد اليمن، فنتمنى ألا يكون أداة بيد أولئك الذين يريدون تهديم وتدمير اليمن. على صوتنا يصل إليهم إن شاء الله. مع تحياتي لك أخي الفاضل، حياك الله بياك. شكرا لأخ محمد على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. هنا أيضا لا بأس أن نذكر بأن القوات الإماراتية تسلمت قصر المعاشيق في مدينة عدن رسميا بعد طرد حراسة رئيس المجلس الرئاسي أو ما يسمى برئيس المجلس الرئاسي. رافقونا بعد قليل.
لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء، هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.
بذهنكم بحصاركم بنموت جوع، أو قصفكم يجبرنا عذل والخضوع، طريقنا سمحة ولا منها رجوع. وتقال هلكم خير قايد في اليمن، في اليمن، في اليمن، هذا غير وارد،
في اليمن هذا غير وارد.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد مستمعين الأفاضل إلى اليمن التصدي والتحدي. نعم، قائد الثورة المسيرة القرآنية في اليمن السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي قالها ولأكثر من مرة، هذه الأمور التي يتمناها المحتل اليوم وأعداء الأمة غير واردة في اليمن، لا يمكن أن يستمرنا بالثروات أو تستمرنا بالثروات اليمنية، هذا المسلسل يجب أن يتوقف وينتهي، إما بتمديد الهدنة والقبول بالشروط اليمنية والبنود التي طرحها الجانب اليمني، وهي طبيعية جدا، قضية المرتبات أو ميناء الحديدة أو مطار صنعاء، ليست بالأمور التعجيزية كما وصفها الأمريكي أو السعودي، وإما أن يكون هناك تأديب مباشر. الصواريخ والمسيرات لا زالت تنتظر على أحر من الجمر ويد رجال الرجال على الزناد، لم ترمى ولم يرمى السلاح ولم يطرح أرضا، لا زال بيد المجاهدين القادرين على تصويب رميتهم نحو هذا المحتل ونحو هذا العدو، إذا لم يستمع إلى صوت العقل والمنطق الذي يقول دائما بأن السلم أفضل من الحرب، وهذا أمر يعلمه القاصي والداني منذ آلاف السنين. السلم يعني الرخاء، يعني الاستقرار، يعني العيش الكريم، ويعني الكثير من الأمور، والحرب يعني الخراب والدمار والدماء والتراجع والتقهقر إلى الوراء وتخريب الاقتصاد وما إلى ذلك. أن يكون تواجد إماراتي في عدن بالتأكيد هو جزء من مخططات الاحتلال لأرض اليمن هنا وهناك في هذه البقعة أو تلك، وعلينا هنا أن نقول بأن كل ما جرى شيء، وأن القادم من الأيام ربما سيكون شيء آخر. تعليم عن الصحة، عن الاتصالات، عن الكهرباء، الخدمات، الطرق، الجسور، تحالف العدوان السعودي الصهيو أمريكي حاول أن يكون له دور في أن يضع اليمن في واد والعالم في واد، أن يقطع الاتصال بالكامل عن اليمن، وبالفعل حدث ذلك لأكثر من مرة حينما ضرب الجهة المغذية لقطاع اتصالات الانترنت في منطقة محددة في الحديدة وتسبب بكارثة حقيقية، انقطعت في اليمن عن العالم بأسره لعدة أيام ليقوم بجرائمه ومجازره التي ارتكبها في تلك الفترة وقبلها وبعدها، يعني ولا يستحي أن يقول بأنه ارتكب المجازر، بل يفتخر في نشرات أخباره بأنه قتل النساء والأطفال وأنه دمر مباني في صنعاء أو في المحافظات اليمنية الأخرى، وحدث ذلك لآلاف المرات وليس لعشرات المرات، آلاف المرات، هناك عشرات عشرات آلاف الغارات التي غار بها طيران تحالف العدوان السعودي الصهيو أمريكي الإماراتي على اليمن لضرب البنى التحتية ومن ضمنها قطاع الاتصالات. للأسف الشديد نجد هناك مشكلة دائما بسبب ضعف شبكة الاتصالات في اليمن بسبب العدوان وكذلك الحصار، قضية الصيانة التي أثر الحصار فيها أيضا لا بد من ذكرها، صيانة السفن، الموانئ، المشافي، المصانع، العجلات، كل شيء في اليمن وكذلك قطاع الاتصالات الصيانة فيه شبه معدومة بسبب الحصار الجوي والبري والبحري الخانق المستمر والمتواصل منذ أكثر من 8 سنوات ولا زال متواصلا حتى هذه اللحظة. التواجد الإماراتي في عدن يرمي من وراء ذلك الإماراتي أن يوصل رسالة للجانب السعودي لمرتزقة السعودية بأنه الأكثر قوة على الأرض كما يتوقع، طبعا هو كما يريد أن يرسل هذه الرسالة في عدن بالتحديد، وأن قصر المعاشيق أو قصر معاشيق من الآن فصاعدا سيكون بحماية الإماراتي، وهذا يعني أنه سيكون بحماية الصهاينة وأنها ستكون أيضا محطة من محطات حقيقة التجسس على كل ما يجري هناك، حتى على أولئك المرتزقة الذين أساسا يعملون لصالح العدوان. تلتحق بنا ضيف الكريم الأستاذ حامد البخيتي الكاتب والإعلامي اليماني. أستاذ حامد، السلام عليكم. حياكم الله وبيعك أستاذ حامد. نبحث في هذا اللقاء استقرار القوات الإماراتية الجديدة في قصر المعاشيق في مدينة عدن، ماذا تعني هذه الخطوة؟ تفضل.
حياكم الله، أهلا وسهلا فيك أخي أحمد. أعتقد بأن التواجد الإماراتي في المحافظات المحتلة هو تواجد ذات أبعاد منها، أولا إحكام السيطرة على المناطق التي باتت تحت الاحتلال، إحكام السيطرة على العناصر الذين يتنوعون في مقاصدهم خدمة الاحتلال ويحققون الهدف المنشود للإمارات من التواجد في هذه المناطق، ويسعون من خلالها لأن تكسب الإمارات أي مكاسب اقتصادية أو سياسية أو استراتيجية كما تعتقد، أيضا ليس لصالح الإمارات بشكل مباشر بل لصالح المشروع الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة. وهذا التواجد الذي ظهر مؤخرا هو يأتي من أجل حماية ما سمي بالمجلس الرئاسي من الأطراف التي تنتمي إلى المجلس الرئاسي أو العناصر والميليشيات التي تتماهر على المصالح التي تغذيها الإمارات أو التي تستفيد منها الإمارات أو التي تعطيها لهم الإمارات من أجل أن تحمي هذا المجلس الرئاسي وهذا الكيان الذي يخدم بتواجده أو بشكله الحالي الأهداف الإماراتية من وراء تواجدها في اليمن ومن وراء اشتراكات العدوان على اليمن. ما مدى استمرارية هذه الاستفادة من قبل الإمارات سواء في إبقاء أحكام سيطرة إبقاء سيطرتها محكمة على هذه العناصر من عدم هذا سؤال يجب أن يطرح، وأيضا ما مدى قبول حكومة صنعاء بمثل هذه التواجد هذا سؤال آخر. سوف تتجلى الإجابات من خلال ما ستؤول إليه الأحداث خلال الأيام القادمة، خصوصا والحكومة اليمنية في صنعاء تتفاوض الآن مباشرة مع السعودية من أجل إيجاد حلول لبعض الملفات، وربما تستمر هذه الحلول مطروحة على الطاولة وربما تعود الأوضاع العسكرية لتكون أكثر سخونة، وبالتالي يمكن أن نقرأ المشهد بشكل آخر من خلال عمليات عسكرية جديدة. هذا بما يخص شكل التواجد آلياته إلى أين سيؤول وما هي الفترة الزمنية الحاكمة لهذا التواجد. تأكيد هناك تحضيرات على المستوى الميداني العسكري لحكومة صنعاء، أقصد في ذلك القيادات العسكرية للمناطق العسكرية التابعة لحكومة صنعاء. التحضيرات لعمليات عسكرية يمكن أن تنفذ ويمكن أن تؤجل تنفيذها، هذا خاضع لطبيعة المشهد سواء في عدن وآلية الصراع المحتدم بين أبطال العمالة لصالح الإمارات أو أيضا الطاولة المفاوضات بين اليمن والسعودية القائمة حاليا في ما بين الرياض وصنعاء. هل هناك أهداف؟ من يدير هذا العمل؟ أعتقد بأن الأمور واضحة بشكل كبير. هناك الأمن ما كان يسمى بالأمن القومي تبع الذي كان يدار من قبل عمار محمد عبد الله صرح هو من ينظم هذا العمل لصالح الإمارات، لكن هل يستطيع هذا الشخص أن يلبي طموح الإمارات وأن يحكم السيطرة على السلفيين والانتقاليين والإصلاحيين وبقية العناصر التي تمول من قبل المشروع الخارجي؟ لا أعتقد بأن ديمومة هذا العنصر أن يكون أكثر فاعلية لصالح الإمارات، خصوصا وهناك تضارب المصالح على المستوى الميداني وعلى المستوى السياسي. نعم.
طيب طبعا أشكرك على هذه التوضيحات. اسمح لي هنا سيد حامد أن أتوقف معكم عند قضية العليمي وجماعة السعودية وجماعة الإمارات على الأرض اليمانية في عدن، في حضرموت، في سقطرة، في المناطق الأخرى. كيف تجري عملية التدوير والاستبدال وتغيير المواقع وتثبيت مواقع لهذا وأخرى لذاك، ثم تتغير لتنتقل لفصيل آخر دون آخر؟ كيف يجري هذا التنسيق؟ من الذي يقوم بإجراء كل هذه التنسيقات على الأرض اليمانية مع وجود كل هذه التناقضات الحادة، انشقاقات عمودية وأفقية بين كل هؤلاء؟ تفضل.
أعتقد بأن عناصر في النظام السابق الذي كان له ارتباط بالإمارات هو من يعطي الاستشارات للنظام السعودي والإمارات على آلية التنسيق والتدوير والتبديل. هذا عملية التدوير والتبديل والتدوير والصراع القائم هو يأتي من أجل إبقاء الشكل تحت السيطرة، إبقاء الوضع تحت السيطرة، ومن أجل تغذية الصراعات، ومن أجل أيضا إبقاء الهدف المراد من هذا الكنتونات المتناحرة المتقاتلة التي تناسب الأداء لحكومة صنعاء والأهداف الاستراتيجية القائمة في الجمهورية اليمنية تحت سيطرتها، تتبع المال الذي يدر عليها من قبل الإمارات السعودية. بالتأكيد هناك استفادات مالية لهذه القيادات، لكن على آمال سياسية أو اجتماعية تسعى يعني تضعها في طاولة المزايدة الوطنية، لكنها تتكشف مع مرور الوقت، تنقلب الطاولة من هنا إلى هناك، ويأتي تابع عنصر جديد يستبدل به عنصر سابق، فأنت كأن هناك فترة صلاحية كل عنصر يؤتى به إلى المشهد حتى لا يستهلك العناصر من ناحية، وأيضا يبقى المشروع تحت سيطرة الإمارات أو تحت سيطرة الأجندات التي ترى الإمارات والسعودية أنه يمكن أن تفضى إليها هذه الحلول. لكن حقيقة ليس هناك ملامح واضحة، ربما يخططون استعادة أحمد علي عبد الله صالح مثل هذا المشهد، لكن متى وكيف ليس واضح. ربما اختيار عيدروس الزبيدي هو جاء اختيار من قبل من كانوا يديرون جهاز الأمن والمخابرات في الجمهورية اليمنية، وأيضا ما سمي بقائد قوة العمل هو أيضا اختيار من قبل من كان يدير جهاز الأمن والمخابرات لصالح الإمارات، وعلى ضوئي أو عن طريقي يتم درء الأموال من العناصر السلفية. هذه المشهد منقسم افقيا وراسيا ووجهة يؤكد بان هناك دوامة من الاضطرابات التي ليست واضحة الملامح، تتخذ الحاجة الماسة للوضع الاقتصادي وسيلة لاستخدام المواطن اليمني لصراعات لا متناهية غير واضحة الملامح، لا تحقق أهداف ذات بعد استراتيجي، ومن هنا تأتي استفادة حكومة صنعاء حقيقة تستفيد من هذا الاضطرابات، نتيجة لأن العدوان جاء على اليمن والمجتمع اليمني ممزق سياسيا ممزق اجتماعيا حقيقة، تم تغذية هذا التمزق على مدى عقود، تسعى حكومة صنعاء أن تستفيد منه في ظل هذا المشهد من
أستاذ حامد.
لكنه أيضا يؤسفنا كثيرا أن يكون اليمني هكذا في هذا السوق من سوق النخاسة، كأنه سوق نخاسة بسوق جديد، تتخذ السعودية والإمارات المال وسيلتها لإبقاء سيطرتها على هذا المشهد من أجل مشاريع خارجية حتى ليست المصلحة السعودية والإمارات في ظل الضربات التي تلقاها من جيش الشعبي.
صحيح. طبعا قبل أن أودعكم فقط أسأل حول إعلان الإمارات إعادتها لرجل استخباراتها الأول في اليمن المسؤول في وزارة الخارجية الإماراتية محمود فتح الخاجة إلى جزيرة سقطرة، ماذا يعني هذا الأمر؟ والإعلان أيضا فيه رسالة بل رسائل، إلى من تعنون هذه الرسائل باختصار لو تفضلتم؟
تجد بأنها تعنون لصالح المشروع الذي باتت الإمارات منخرطة فيه في المنطقة. أن الإمارات تحقق أهداف من تخدمهم في المنطقة بشكل عام، واليمنيون باعتبار ما تتمتع به جزيرة سقطرى موقع استراتيجي هام يطل على المحيط الهندي وعلى البحر الأحمر، ترسل رسالات ذات أبعاد متعددة، لكن هي أيضا لا زالت تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبي. هل تعتقد الإمارات بأن الهدنة ستطول؟ هذا ما يمكن أن يلبنا عليه. هل تعتقد بأنها ستحقق أهداف ذات مصالح إسرائيلية وأمريكية من خلال تواجدها في جزيرة قطرة؟ هذا ما لم تدرعه الإمارات جيدا من خلال العمل العرض العسكري الذي قام به الجيش واللجان الشعبي مؤخرا.
صحيح.
فسيقبل اليمن بأن تكون الجزر اليمنية في إطار الصراع الدولي لصالح طرف دون طرف، هذا ما ستوضح في الأيام القادمة. ربما هي رسائل ذات أبعاد خارجية ليست أكثر من ذلك أيضا، لكنها أيضا ذات أذى حقيقي للجمهورية اليمنية وتؤذي المواطن اليمني سواء المتواجد في سقطرى أو المتواجد في صنعاء، لأنها تعطي الإمارات صلاحيات ليست من اختصاصها، وتعطيها موطن قدم احتلالي يرفضه اليمني بطبعه ويرفض استبقائها في اليمن، وهي أيضا يمكن الاستفادة منها في حشد الطاقات اليمنية الرافضة للتواجد الإماراتي في تلك المناطق، حتى أولئك الذين متواجدون في المناطق المحتلة.
لكم منا كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذ حمد البخيتي الكاتب والإعلامي من اليمن لانضمامكم إلينا ولكل ما تفضلتم به، بارك الله بكم، شكرا جزيلا لكم.
شكرا جزيلا لك.
حياكم الله.
لأننا حاضرون أن نحارب مهما كانت التطورات، أن نواجه المعتدين الذين يريدون أن يسلبون حريتنا وكرامتنا وأن يهينونا وأن يحتلوا أرضنا وأن يهتكوا أرضنا وأن يضيعونا من صفحة التاريخ. نستعد أن نواجههم إلى يوم القيامة جيلا بعد جيل.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي، ودعنا الأستاذ حمد البخيتي ولا زلنا نتواصل معكم. لا بأس أن نستمع إلى ما وصلنا من الإخوة والأخوات الشاعر أبو بشير الصراري، نتوقف عنده مع قصيدة أرسلها إلينا، نستمع معا.
تقنص وعددنا ينقص، أمريكا تقنص وعددنا ينقص، للشاعر الحكيم اليماني أبو بشير الصراري بتاريخ 16 أكتوبر 2022، أقول فيها: أمريكا تلعب واللعبة تعني، أمريكا تلعب واللعبة تعني، حطمنا الإسلام هدمنا المبني، من داخل غزة كوننا الوقزة، من داخل بغداد حركنا الموساد، أمريكا تقنص وعددنا ينقص، إسرائيل ترقص وحنا بنغني، أمريكا تقنص وعددنا ينقص، إسرائيل ترقص وحنا بنغني، محتل فلسطين وانتم منحطين، يا العرب الصقدين خيبتوا ظني، محتل فلسطين وانتم منحطين، يا العرب الصقدين خيبتوا ظني، القس ينادي اين الاجوادي، العرب اوغادي من بايس معني، الاقصى يلصى برصاص القنصى والمرض استعصى من يسال عني، القس ينادي يا محمد بن سلمان يا محمد بن زايد يا صلاكي العربان، لو يدري رسول الله ان انتو سميتوا باسم الله يقوم من قبله يا ملاعين الوالدين، القس ينادي اين الايوادي، العرب وغادي من ما يسمعني، الاقصى يلصى برصاص القنصى والمرضى استعصى من يسال عني، الغاصب دنس والعربي انجس، الغاصب دنس والعربي انجس، طبعوا تجنس تطبيعه فني، والاسلام بائع والعربي مايع، لفلسطين بائع بيعه ضيعني، والإسلام ضايع والعربي مايع، لفلسطين بايع بيئة ضيعني، تاركني وحدي وأنا كم جهدي، عربي مرتدي رمحه يطعني، أين صلاح الدين أين حماة الدين، أين صلاح الدين أين حماة الدين، بعد المرتدين ديني يرفعني، ديني دستوري قرآني نوري، يا ثورة ثوري من بايمنعني، ديني دستوري قرآني نوري، يا ثورة ثوري من بايمنعني للعربي ثورة دورتها دورة خورها خورة شرفي يدفعني نحو الحرية جبهة ثورية ضد العبرية شعبي يتبعني للعربي ثورة دورتها دورة خورها خورة شرفي يدفعني نحو الحرية جبهة ثورية ضد العبرية شعبي يتبعني لطريق التحرير بأسافر واسير من أجل التغيير شعبي شجعني نحو الحرية جبهة ثورية ضد العبرية شعبي يتبعني لطريق التحرير بأسافر واسير من أجل التغيير شعبي شجعني من قوة بأسي وحديدي قاسي ما يركع راسي عاري يركعني من قوة بأسي وحديدي قاسي ما يركع راسي عاري ركعني عربي من صهين ما يركع راسي عاري ركعني عربي من صهين صهيوني هين مطلوبي بين كرمي يصنعني من قوة بأسي وحديدي قاسي ما يركع راسي عاري ركعني عربي من صهين صهيوني هين مطلوبي بين كرمي يصنعني وانصاري بعدي وجيوش المهدي ما غير عهدي لو من قطعني وانصاري بعدي وجيوش المهدي ما غير عهدي لو من قطعني عربي عنواني يمني قحطاني نهجي إيماني ربي ودعني نهجي إيماني ربي ودعني وتحياتي لكم زرو يقول
صح لسانك شاعرنا الكبير وبشير الصراري على كل كلمة وكل ما ورد في هذه القصيدة من معاني جميلة ورائعة وإسلامية وإنسانية وعربية أصيلة. أيضا لنا أن نقول بأن ما وصلنا العديد من المساهمات أتوقف عند الصوتية منها أبو محمد مهدي من صنعاء السمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لبرنامج اليمن التصدي والتحدي ذاع الطهران العربية حول التواجد الإماراتي في عدن ومخططات الاحتلال نقول لا شك أن التواجد الإماراتي في عدن والمناطق الجنوبية المحتلة خاصة في جزيرة سقطرى وغيرها من الأماكن لا يخدم السلام في اليمن ولا في المنطقة خاصة وأن دولة الإمارات الصهيونية إنما تقوم بتنفيذ مخططات لأسيادها أمريكا والكيان الصهيوني في اليمن وما قامت به دولة الإمارات بالأمس القريب من إرسال كتيبة إماراتية للاحتلال قصر المعاشيق في عدن بعد أن أخرجت الميليشيات والمرتزقة التابعين لها من هذا القصر وما حوله هو لتأكيد المؤكد بأن هذه الدولة المارقة باحتلالها لأجزاء من جنوب اليمن عبر مرتزقتها أو عبر تواجد جنودها وضباطها بالمباشر هنالك سوف يكون ذلك الفعل دافعا لقواتنا المسلحة البطلة لتسديد أقصى الضربات نحو أبوظبي ودبي وإشعال النفط والغاز فيها كرد طبيعي لعدوانها وحصارها على بلاد اليمن وما النصر إلا من عند الله العلي القدير. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
حياك الله بياك، شكرا جزيلا لأخ محمد مهدي من صنعاء على هذه المساهمة وعلى كل كلمات الإطراء. لأخت أم علي الفاضلة والكريمة أيضا كتبت تقول بعد السلام والتحية عليكم السلام أختي الفاضلة، أم منداش حقا للجميع يريد إنهاء الحرب والإمارات لا زالت مستمرة في الحرب والعدوان إلى آخر المساهمة، لضيق الوقت أعتذر منها مع شكري الجزيل لها ولكل إخوتي وأخواتي ممن أرسلوا إلينا مساهمات، الأخ علي، الأخ محمد، الأخ أبو عباس وكذلك كثير من الإخوة والأخوات. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى في لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن التصدي والتحدي. السلام عليكم.
قولوا للسعودي والعامل والمنافق فيش الكل مشروعك وأعلان خفوفه، هزمنا التحالف رغم حجم الفوارق والعزم والإيمان وإحنا فريقه
ومحلى التفاوض بالكند والبنادق بهابات راخص ما يعدك صديقه وهي تردع المبتر ويعود حادق ومن جاتك بربات رده طريقه.
قولوا للسعودي والعامل والمنافق مش الكل مشروعك واعلان خفوفه، هزمنا التحالف رغم حجم الفوارق والعزم والإيمان وإحنا فريقه.
وإعلام كثر تارك أدب وسارك حمار الحدث ما حد يصدق نهيقه. وما في الجزيرة غير قلب الحقائق ولا العبرية إلا خلاف الحقيقة.
قولوا للسعودي والعامل والمنافق بشل كل مشروعك وأعلان خفوقه. هزمنا التحالف رغم حجم الفوارق والعزم والإيمان وإحنا فريقه.
يماني وشامخ قص قرفة وقشاهد وهامه عالية في أصالة عريقة. يماني ولا تكلمت بالصدق ناضق ويشهد لي الميداني ما دمت فوقه.
فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل.
ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل.
ربك غير خير فإن الله أولى بالجميل. فإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل. ولا تظنن بربك غير خير إن الله أولى بالجميل. فإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل.
ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل. فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل.
العقول تجر رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول. وكم من مؤمن قد جاع يوما سيروى من رحيق سلسبيل. فلو أن العقول تجر رزقا لكان عند ذوي العقول. وكم من مؤمن قد شاع يوما سيروى من رحيق سلسبيلي.
ولا تيأس فإن اليأس كفور، لعل الله يغني من قليلي.
ألا فاصبر على الحدث الجليل، وداوي جواك بالصبر الجميل.
ألا فاصبر على الحدث الجليل، وداوي جواك بالصبر الجميل.
ولا تجزع وإن أعسرت يوما، فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: من كفارات الذنوب العظام إغاثة الملهوف والتنفيس عن المكروب. صدق مولانا أمير المؤمنين. كل واحد من عندنا يريد يكفر عن ذنوبه، ماكو إنسان ما يذنب، ما دام إنسان فهو خطاء، يخطأ يرتكب الذنب. اللي ما يرتكبون الذنب أولئك الله سبحانه وتعالى، أولئك الذين عصمهم، أنبياء معصومين. أما عموم البشر يرتكبون الذنوب، أمر طبيعي، شيء طبيعي، إنسان يرتكب ذنب، يخطأ، ينسى، تغلب بعض الشهوات، بعض الرغبات، تغلب الإنسان في بعض الحالات. مو مشكلة الإنسان يرتكب ذنب، مو مشكلة كبيرة، المشكلة أن الإنسان ينسى ذنبه، هاي المشكلة. المشكلة هنا أن الإنسان يرتكب ذنب أول ويروح ذنب ثاني، ذنب ثالث، رابع، هاي المشكلة. فالطرق للقضاء على الذنوب، هيش خلي نسميها، وهاي لطيفة، هاي الطرق للقضاء على الذنوب. شلون أقضي على الذنب؟ شلون أمحو هذا الذنب؟ مرة أتوب إلى الله سبحانه وتعالى. التوبة بها ضوابط، بها قواعد. وأكو طريق آخر أمير المؤمنين سلام الله عليه رسمه، إنه طريق جديد: من كفارات الذنوب العظام. شوف، الذنوب العظام مو ذنوب صغار. هسه مرة واحد عنده ذنب صغير، مو الذنوب أشكال. أكو عندنا كبائر الذنوب، عندنا صغائر الذنوب، وحدنا لمم، فأشكال الذنوب. هذا الطريق اللي يتحدث عنه أمير المؤمنين للقضاء على الذنب، هذا مختص. مختص بمن؟ فقط بالذنوب العظام بس. إذا تريد تمحو ذنب من الذنوب العظام عندك، هذا الطريق ارسمه أمير المؤمنين سلام الله عليه. شنو الطريق؟ من كفارات الذنوب العظام إغاثة الملهوف، واحد. اثنين، والتنفيس عن المكروب. جميل جدا هذه الحكمة، وأقع عن المفروض الإنسان يحفظها، المفروض يحفظها. ليش؟ لأنه كل ما يرتكب ذنب الإنسان تغلب عليه في بعض الحالات، نحن نتمنى أن لا يرتكب الإنسان ذنبا، هذه الأمنية، ولكن في بعض الحالات خل الإنسان يرتكب بعض الذنوب. وهنا يتحدث أمير المؤمنين عن الذنوب العظام. الذنوب العظام شنو؟ أشكال وأنواع. مرات هو ذنب صغير، ذنب صغير عند صاحبه، يعني يشعر أن هذا ذنب صغير، يقول هذا من الذنوب العظام. ما دام شعرت أنت هذا ذنب صغير، هذا من الذنوب العظام. ملتفتين؟ وهي مهمة هذه. فالطريق إلى القضاء على الذنوب العظام، محو الذنوب العظام، تخلص من هذه الذنوب الكبيرة، إغاثة الملهوف. الإغاثة يعني شنو؟ يعني النصرة، نصرة. الملهوف، إنسان ملهوف، يعني ملهوف شنو؟ الملهوف في اللغة يقولون المظلوم، تنصر الإنسان المظلوم. هسه تنصر بالكلمة، تنصر بالموقف، تكتب مقال، مجلس معين تحكي حكاية الحق. موارد مصاديق ومصاديق النصر كثيرة، هواي هواي، كلش كثيرة هاي الموارد. موارد ومصاديق النصر كثيرة وكبيرة جدا أيضا. فأول طريق للقضاء على الذنوب العظام إغاثة الإنسان الملهوف المظلوم. الإنسان في بعض الحالات يظلم، يظلم من مجتمعه، يظلم من ناسه، يظلم من أصدقائه، يظلم من أقربائه، يظلم الإنسان في بعض الحالات. إذا تريد تكفر عن ذنوبك، وخصوصا ذنوب الكبار، ها مو الذنوب الصغار، إذا تريد تكفر عن ذنوبك فإغاثة الملهوف، هذا الإنسان المظلوم، هذا الإنسان المظلوم، حاول قدر المستطاع أن تقف معاه، قف معاه بالكلمة، قف معاه بموقف معين، بسلوك، بتصرف. إغاثة الملهوف يعني نصرة المظلوم. الإنسان المظلوم يحتاج إلى من ينصره ورفع الظلام عنه، هذا الطريق الأول. وبعد والتنفيس عن المكروب، تنفس، تنفيس، تنفيس شنو؟ يعني محاولة إيجاد طريق للتسهيل عن إنسان مهموم محزون، هذا هو التنفيس عن المكروب. والتنفيس عن المكروب هذا أيضا من كفارات الذنوب العظام، ينفس الإنسان عن إنسان مهموم، عن آخر مهموم محزون. مرة واحد مريض أو عنده مريض، بس هو مريض أو عنده مريض، أنت تحاول تزيل هذا الهم اللي كامن على صدره. أنت كنت دكتور، أنت كنت إنسان عادي، كنت عندك جاه، عندك منصب، عندك موقع، عندك كثير. احنا نشوف حالات، بعض الحالات ناس يجيبون مرضى يعني الى الدكتور، تشوفه يحمل هم ويحمل حزن ويحمل، خصوصا اذا كانت بعض الامراض مستعصية، وخصوصا اذا كان ما يملك بعض الاموال، هذا المسكين ما يملك بعض الاموال. فاذا انت دكتور وعندك ذنوب عظام، حاول تخفف عن هذه الذنوب على حد تعبير أمير المؤمنين سلام الله عليه، أقف ويا هذا، سهل عليه. فلوس الكشفية إذا قدرت تعفي من عدها عفيه إذا شفته فعلا في حالة حاجة. أنا ما أقول كل إنسان يرى، لا لا، في حالة حاجة تقدم له مساعدة مالية. فأمير المؤمنين سلام الله عليه يعطينا طريق، طريق جميل جدا لمحو هذه الذنوب، الذنب العظيم الكبير إذا تريد تمسحه من صحيفة أعمالك باكر يوم القيامة من تروح تشوف هذه الصحيفة بيضة ما بها شيء، أكو طرق موجودة رسمها أمير المؤمنين، رسمها الإسلام، رسمها القرآن، رسمها النبي، رسموها أهل البيت. واحدة من هذه الطرق إغاثة الملهوف، طريق ثاني تنفيس عن المكروب، عن الشخص المحزون، شخص أصاب حزن، أصاب ألم، أنت تجي تزيل هذا الحزن، تزيل هذا الألم حتى لو بكلمة، حتى لو بكلمة. يعني ممكن تقعد وياه وتسولف، تسهل عليه الأمر، مو تصعب عليه ظل الشدد. وكو بعض الناس من تقعد يمه تظلم الدنيا بعينك، شايفيها هاي بعض الناس، كل احنا شايفين. وأكو بعض الناس من تقعد يمه ترتاح، همك يزول. هذه كلها بالحياة احنا شايفيها، كلكم شايفيها. شوفكوا انسان اذا قعدت يمه والله يظلم الدنيا بعينك، حتى لو ما عندك هم هو يخلي لك هم، هو يجيب لك الهم. واكو انسان اذا تقعد يمه، اذا تقعد يمه وتسولف وياه وتتحدث وياه واقعا يزيل همومك. هذا الانسان قد محى ذنوبه بهذا التصرف، بهذه البشاشة، بهذا السلوك، بهذه الطريقة. ولهذا أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: من كفارة الذنوب العظام إغاثة الملهوف والتنفيس عن المكروب. إيش كثر عدنا ناس بهذه الحياة، تشايفين هذه الحياة، هاي الأيام مملوءة ناس ملهوفين، مساكين، مظلومين، عدهم حزن، عدهم ألم، عدهم مملوءة هذه الحياة. فأمير المؤمنين يعطي لنا هذا الطريق لمحو الذنوب العظام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وإياكم بمحمد وآل محمد، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع السيد نذير الحسني في برنامج درر البلاغة.
وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني وطني وطني
أصلي كل صباح، وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار ما كنت لأختار سواه بين الأمصار اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار ما كنت لأختار سواه بين الأمصار وطني وطني وطني
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الإسلام
ونمط الحياة
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في حلقة أخرى جديدة من برنامجكم الإسلام ونمط الحياة حيث سيكون محور حديثنا حول التسلية وقضاء أوقات الفراغ في نمط الحياة الإسلامية أو النمط الذي يرسمه الإسلام نعم أيها الأحبة لابد من القول أولا إن التجارب العملية أثبتت أن استمرار ممارسة العمل دون أن تتخلل الحياة أوقات للتسلية من شأنه أن يؤدي إلى تناقص نشاط الإنسان شيئا فشيئا وفي المقابل فإن قضاء أوقات في المتعة والتسلية يحول دون بروز حالة الفتور في العمل وبالتالي يقوم الإنسان على أداء عمله بكل انشراح ونشاط الأمر الذي يرفع من مستوى العمل كما وكيفا والحقيقة إن قضاء أوقات في التسلية والمتعة ليس مضيعة للوقت كما قد يتصور البعض بل إن محطات الاستراحة هذه تمنح الإنسان قوة محركة أكبر يستعين بها على أداء عمله بكل جد ومثابرة نعم إن الإسلام باعتباره منهاجا للحياة يريد من الإنسان أن يبرمج أوقاته بما يعود عليه بالفائدة ويهبه الحيوية والنشاط وسلامة البدن والروح ويستفاد من كلام للإمام علي عليه السلام أن أوقات الفرح فرص لطيفة في حياة الإنسان ما أجدر أن يستثمرها
Thank you.
نعم أيها الإخوة، إن من أفضل أساليب أو طرق ملء أوقات الفراغ والتي أكد الإسلام عليها السفر والسياحة. وفي القرآن الكريم آيات عديدة تحث على السفر، مثل قوله تعالى فامشوا في مناكبها، وفي قوله تعالى سيروا في الأرض. وينسب إلى مولانا أمير المؤمنين عليه السلام هذا القول: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب، وصحبة ماجدي. ويقول الشاعر المعروف الطغرائي: لو أن في شرف المأوى بلوغا منا، لم تبرح الشمس يوما دارة الأسد. وما زلنا نتواصل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مع مستمعينا الأحبة في برنامج الإسلام ونمط الحياة. نعم، إن في السفر والتجوال كما هو صريح القرآن الكريم فوائد جمة، منها التدبر في مخلوقات الباري والتفكر في عظمته سبحانه وتعالى. وإن السياحة في آثار الماضين لا ينبغي أن تكون لقضاء الوقت فحسب، بل لأخذ العبر والدروس من الماضين من أقوام سادت ثم بادت. وفي حديث مروي عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله ما يشير إلى أن في السفر منافع اقتصادية وفوائد اجتماعية. أيها الإخوة والأخوات، ما يمكن أن نستخلصه من حديثنا السابق هو أن أساليب التسلية الصحيحة هي تلك التي فيها فوائد ومنافع، ولا بد من إشراك كافة أفراد الأسرة في التسلية، إذ أن هذا من شأنه أن يضفي أفياء من المحبة على البيت والعائلة. ويروي أبو بصير وهو من أصحاب الإمام جعفر الصادق عليه السلام حديثا عنه مفاده أن رسول الله صلى الله عليه وآله طرق ذات يوم باب بيت فاطمة عليها السلام وأركبها بغلته، وطلب من علي عليه السلام والحسنين سلام الله عليهما مرافقتهما، ومن المدينة خرجا وحلا في واحة فيها أشجار النخيل، جلسوا في ظلالها، وأمر النبي صلى الله عليه وآله بشاة فذبحت وشويت فأكلوا جميعا. وهناك أيها الكرام حديث آخر يدلنا على أن علي عليه السلام صاحب المصطفى صلى الله عليه وآله في رحلة إلى أطراف المدينة بعد هطول مطر غزير، وجلس المصطفى والمرتضى عليهما السلام ينظران إلى عظمة الله تعالى وإلى جمال خلقه. ومن مرويات التاريخ أن علي عليه السلام خرج في جيش له للحرب، وقبل أن يصلوا ساحة القتال نزلوا في مكان اسمه بليخ ذي منظر خلاب ونهر جار، فأمر علي عليه السلام الجيش أن يستريح في هذا المكان. ومن يتأمل أيها الكرام هذا الحديث يلاحظ أن مولانا عليه السلام أراد بذلك أن يبعث النشاط في نفوس الجند من خلال التمتع بمناظر الطبيعة الخلابة. نعم مستمعينا، إضافة إلى السفر والتجوال، فإن من أساليب قضاء الوقت على نحو أحسن مجالس الانشراح التي يتبادل فيها حلو الكلام ولطائف الأقوال، ودعا الإسلام إلى إزالة الحزن من نفوس الإخوان إما بعمل مفيد أو كلام نافع. وجاء في سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله أنه كان طلق المحيا باسم الثغر قبال أصحابه، ولم يعبس قبالهم وجهه